الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كنا في مسألة معرفة الصفات والضعفاء وهذه المسألة في الحقيقة في كل زمان يحتاج إليه الناس ثقة في دينه وخلقه وإيمانه كل واحد في كل لحظة يحتاج هناك ناس يقولون الجرح والتعديل قد انتهى وقته نقول لا الآن أنت إذا أردت أن تستأجر بيتا ويقولون الجار قبل الدار ما هو كذا كيف ما معنى هذا الجار قبل الدار معناه قد يكون جار سوء قد يكون جار حسن فلذلك لابد أن تعرف وتسأل أردت أن تتزوج في بنات الناس كيف هؤلاء أردت أن تعطي بنتك لناس فتسأل عن هذا واتكلم واحد وقال والله خدير والله يعني كان مسجون والله هذه كلها من نصيحة الجر والتعديل باق حتى في الأطفال أيضا في المدارس وغيرها موجود الناس يقولون انه كذب ولا ما كذب في اذا تخاصم الطلاب وكذا الحاصل الذين يقولون ان الجرح والتعديل قد انتهى وقته فهؤلاء مساكين ما يعرفون معنى الجرح والتعديل الجرح والتعديل في كل باب موجود القضاء والمحاكم ولذلك نحن لا نريد ان ناتي الوقت رد على هذا القول هناك ناس يقولون هؤلاء الحديثيون حديثيون يعني الذين يعني ينتسبون الى الحديث سبحان الله وتلك شكات ظاهر عنك عارها اذا كان ينتسب احد الى اشخاص وقد غمص فيهم في دينهم وتكلم في بدعتهم فان كانوا يقلدون فانت تقلد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهلا وسهلا بهذا اللقب لكن الناس يقولون الحديثيون هؤلاء عندهم هذا الكلام ويتكلمون في الناس الدنيا خاصة ديننا قائم على النصيحة الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال أبو بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله قال لا أن يكونوا خصمائي أحب لا أن يكونوا خصمائي هؤلاء أحب إلي منهم لأن يكونوا أولئك الضمير يكون كان اسمها خصمائي يكون بمحل نسب خبر بما لنسب أحب إلي لأن أكون هذه مبتدا ولام لام الابتداء أحب خبر ولا تقول لأن يكونوا خصمائي أحب بل تقول لأن يكونوا أولئك خصمائي جملة ما أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم تذب الكذب عن حديثي وعن حديثي وعن ديني أيضا لأن الناس أهواء مختلفة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وأنذر لأن هناك ناس يختلفون فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فإذا سئلت عن أحد من أهل العلم وتعلم فيه شيئا من البدع وغيرها لا بد أن تذكره صار الطلبة الآن يسألون فيتحرج واحد الحقيقة إذا عرفنا لا بد أن نقول قالوا فلان يدرسنا النحو ماذا ترى لكنه في عقيدته كذا وكذا فنحن نقول ان هذا العلم ديننا المدرس اذا كان يدرس نحو ايضا وعقيدته فاسده بالحقيقه فياتي بالامثله على الاقل ما يوافق عقيدته فلا يقال ان هذا لا يدرس القران ولا الحديث كل هذه العلوم هي علوم الدين وان هذا العلم دين فانظروا ومن تاخذ دينكم فلذلك يجب ان نعرف ليس معناه انه كل واحد اذا اخطا خطا واحدا تحكم عليه بانه خرج من الاسلام لا دون الاسلام في هناك جروح وفي هناك مؤاخذات بالانسان فلا بد ان يذكر عند الحاجه وهذه الامور الجر والتعديل قطعا عند الحاجه اما بدون حاجه لذلك قد يكون لا يجوز الكلام امام الناس كلهم الا ممن يكون له به لطف في المساله ايا كان الكلام في الناس لا يجوز ان تتكلم امام الناس يختلي به ان كان النصيحه لان المقصود النصيحه لا الفضيحه فيقول ان الامر كذا وكذا فاذا لم ينتصح في هذه الحاله يجب اذا كان الانسان يرى ان ضرره شديد فيحذر الناس منه هذا كله موجود النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال اذنوا له بئس اكل عشيرة. لماذا قال بئس اكل عشيرة؟ حتى ينذر ويخوف الناس منه، حتى يحذر الناس ممن مما يكون من الامور التي من امور شدة في الخلق او سوء في الخلق الى اخره. فهنا يجب ان تتكلم في دينك لله وفي الله، ان شاء الله ما تضل، لكن اذا كان هوى والكلام بالهوى فهذا لا شك فيه انه يجب ان ينهى النفس عن الهوى كما اراد الله تعالى. قال ابو تراب النخشبي لاحمد بن حنبل لا تنقبل العلماء، فقال له احمد: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. فاذا قلت ان كانوا يسالون فلان ضعيف فلان كذاب، بالفعل كان يكذب جهارا نهارا، فلان كان يشرب الدن وحده، كان شارب الخمر جاء في تراجمهم، فلان كان يشرب الدن وحده، والدن من الخمر يعني الجره واحده ما كان ياتي احد مثل هذا، دخلوا في صفوف المحدثين. سليمان الشاذكوني كان محدثا حافظا كبيرا جدا، لكنه كان يكذب. العلماء ما تركوا جزاهم الله خير بينوا، فاذا جاء في اسناد هو فيذكر بانه ضعيف كذاب او حفظه كان ضعيفا جدا ولا يضيره عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين. اذا كان الحفظ لا يقدر عليه الانسان، لكن الاخلاق وغيرها مما يلام عليه الانسان اذا كان سيئا. فهنا الامام احمد وله كتاب الورع، وهو من اورع الناس وازهد الناس، له كتاب الزهد. كل هذا مع ذلك يتكلم ولا يتورع، فالذين تورعوا يريدون ان يستروا انفسهم فقط، يستروا انفسهم حتى لا يتكلم عليهم احد. فاذا كنت صحيح العقيده ان شاء الله ما احد يتكلم معك، والاسلام يعني الصحيح الدين الصحيح لابد ان يكون يبين للناس، فان جاء احد يعترضه او تعرض احد في دينه الصحيح وهذا ادخل في دين الله شيئا، لابد ان يتكلم بوضوح حتى لا يتغش الناس ولا يتغرر الناس. قال بعض الصوفية لابن المبارك، الصوفية كانوا في زمن عبد الله المبارك، متى توفي رحمه الله؟ 181 رحمة الله عليه. والصوفية كانوا برزوا، لكن الصوفية ذاك الزمان أفضل بصوفية هذا الزمان، الذين ينخلعون عن الواجبات والفرائض، وقالوا أتاه اليقين ووصل بالله، وحماقات و بالعقيده ومخالفات شديده لله ولرسوله، ويقول وصل لله فليفعل ما شاء. اولئك الصوفيه كان فيهم بالعقيده يعني تورع وامساك اللسان كل شيء على حده، فلا تفريط ولا افراط. نعم، امسك ويحفظ لسانك الا من خير، والا الدين يكون منزولا مشكلا من كل شيء. فان خير الحديث كتاب الله الذي هو لا يدخله شيء ولا يضيع منه شيء، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ايضا لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء واجب، العلماء لابد ان يبينوا. قال بعض الصوفيه لابن المبارك: تغتاب؟ قال: اسكت، اذا لم نبين كيف نعرف الحق من الباطل؟ فاذا القول بان الجرح والتعديل لا مكان له في هذا الزمان، في الحقيقه هذا القول ساقط غير مقبول لدى أهل الدين. نقول فضلا أي شيء، الدين يوجب عليك في بعض الأحيان أن تكون تقوم بالنصح وتعدل وتجرح، لكن ليس بدون حاجة. ويجب على المتكلم فيه التثبت، قطعا لا يتكلم إلا بما علم، ما شهدنا إلا بما علمنا. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. أما يتكلم بالهوى بدون حاجة أو بدون تحقق التثبت، قال لي أحد أنه كذا وكذا، لا، هذا يكون بينك وبين شخص. أما يكون قال لي أحد من هو ما تحققت، ربما يكون شخص آخر أو ربما يكون توهما، فلذلك التثبت ضروري. فقد قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. لا شك فيه، فمن تكلم من أي من النوعين والطائفتين أو من أي أحد من الطوائف بالهوى ودون التحقق فلا شك أنه يكون محاسبا عليه. وحل نؤاخذ يا رسول الله بما نتكلم؟ قال: فتلت أمك، هل يكب الناس بالنار إلا حصائد ألسنة. لكن إذا كان لله وفي الله وفي سبيل الله فهذا يكون له رفع درجات، كل كلمة له حسنة. وما ذلك؟ ف فقد أخطأ غير واحد من الأئمة بجرحهم لبعض الثقات بما لا يجرح. نعم، وهذا أمر واضح جدا، والناس بينوا من الذين قد أخطأوا أو بالغوا في أمور الجرح وليس بجرحهم، فهذا الشيء ينظر إلى قول الأئمة رحمة الله أكثرهم. أما إذا قال أحد كلمة فنحن نطير به ونترك كلام الآخرين، ليس هذا شيء علمي على كل حال. فعلى الطريقة العلمية إذا تكلم أحد بهوى أو بخطأ يظن أنه تكلم في الإمام الشافعي وهو شافعي شخص آخر، قد يكون كذلك، قد يزيغ بصر الإنسان من الكتاب. هذا وقع أنه زاغ بصره فنقل الجرح في راو وهو ليس فيه بل في الشخص الذي بعده، فكتب اسمه كاملا ثم كتب الجرح مع هذا الشخص الثقة مع أنه في الذي بعده، فقد يحصل هذه الأخطاء ولا يخفى على العلماء. ونحن نقول إذا أطلق العلماء الكلام واتفقوا عليه أولئك قوم لا يشقى جليسهم ولا يشقى متكلم بكلامهم ما دام اتفقوا هؤلاء إن شاء الله. أنما إذا كان ندب من واحد كلمة فلا نتبعه. وما ذلك قال وقع أخطأ غير واحد من الأئمة بجرحهم لبعض الثقات بما لا يجرح، كما جرح النسائي أحمد بن صالح المصري بقوله غير ثقة ولا مامون، وهو ثقة إمام حافظ الفجر البخاري ووثقه الأكثرون. أنا أقول كلمة هنا، دائما نقرأ من في كل الكتب أنهم يمثلون بأحمد بن صالح المصري في النسائي، والنسائي بأحمد بن صالح المصري، مالك في ابن إسحاق وابن إسحاق في مالك. والحاصل أن هذه الأمور في الحقيقة، أنا أقول إن كان، هل يجوز لنا أن نفهم أن النسائي هو الذي كان يتقلب في كتاب الله وسنة رسول الله، هل يجوز إذا كان بهوى تكلم يثبت على هذا؟ أبدا، لابد أن يكون رجع إن كان بخطأ. أما إذا كان رأى بالفعل منه شيء لم يره الناس هذا رأيه، والآخرون لما وثقوه فلا نقول هذا رأيه، ولا يقبل أمام آراء من هو مثله عشرات من الناس الذين وثقوه وأمنوه وأتمنوه. فبذلك نقول الأئمة إذا صدرت منهم بداعي فطرة الإنسان ليسوا معصومين، لكن ما يجوز لنا أن نفرض أنهم يبقون مصرين على هذا الباطل أبدا. لو كان ثبت أن الإمام النسائي هذا الكلام لا ثقة ولا مامون، قطعا لا يكون يثبت على هذا، لابد أن يدوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. احتج بالبخاري واتقوا الأكثرون، فإذا لو بقي ثبت لعله رأى والله أعلم، لعله رأى الإنسان قد يرى شيئا لا يجوز له أن يتكلم به إلا يكون عليه شهادات وكذا، ما دام ستر الله عليه والآخرون لم يعلموا فكلام الآخرين هو الذي يكون حجة. قال الخليل اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. فنقول إن كان قال هو وليس بمعصوم فلا بد أن يكون رجع عن هذا القول ولا يكون ثبت عليه، إلا إذا كان رأى شخص شيئا بالحقيقة لا يكذب عينه ولا يكذب نفسه والله أعلم. لكن نحن نتبع كلام الأئمة الآخرين الذين وثقوه وحسنوا هذا. قال ابن عدي وسبب كلام النسائي في أنه حضر مجلسه فطرده، حضر مجلس أحمد بن صالح المصري فطرده فحمله على ذلك أن تكلم. لماذا طرده؟ أيضا انظروا، إذا كان طرده فنحن نواخذ على الشيخ الإمام أحمد بن صالح المصري، هل كان النسائي بمثابة أن يطرد وهو الإمام أيضا؟ فلا طرده يقبل فيه ولا كلامه يقبل فيه. نقول طرد أحمد بن صالح المصري النسائية أيضا، لا نقول أنه طرده لأنه عنده غيبة بثقة أو كذا، هذه الوقاية ينبغي أن تكون فيها التثبت أيضا، ما دام قال يجب على المتكلم التثبت نتثبت عن هذه الوقاية أيضا. قال ابن الصلاح وذلك لأن النسخين السخط تبدي مساوية لها في الباطل، مخارج صحيحة. قد ينظر الإنسان إلى عمل شخص فإذا كان كارها إياه في نفسه من أول فربما يجعل كل أفعاله يكون قرى وشذا في عينه، لكنه إذا كان الشخص راضيا عن أحد ربما يغمض عينيه ويغض صرفه عن كثير من الأشياء، فهذا شيء لا شك فيه في فطرة الإنسان، عين السخط تبدي مساوية لها في الباطل مخارج صحيحة. طعم عنه العيون يعني بحجاب السفلي، لا أن ذلك يقوى منهم تعمدا للقدع مع العلم بإقراره، ولكن لابد أن نقول أنهم لا يبقون إذا أخفوا وبالهوى تكلموا، لا يجوز لهم ولا نفرض فيهم أيضا أن يبقوا على التمادي بالباطل أو بالكلام بالباطل، لا بد أن يكونوا تابوا إلى الله فيما بينهم وبين الله. وقال ابن يونس هو أيضا ابن يونس المصري، لم يكن أحمد بن صالح كما قال النسائي، أحمد بن صالح المصري، أحمد بن يونس المصري له تاريخه مصر، ينقل عنه كثير والكتاب لم يوجد، فلم يكن أحمد بن موجودا الآن تبعناه، لم يكن أحمد بن صالح كما قال بلدي الرجل عارف ببلديه، ما دام هو مصري وهذا مصري فيكون عارف، والنسائي قد يكون لم يعرفه، لم تكن له آفة غير الكبر، انظر ابن يونس نفسه قال لم تكن له أي أحمد بن صالح كبر آفة بنفسه إلا أنه كان متكبر ربما لتكبره، والكبر في الحقيقة أيضا بطر الحق وغمط الناس، إذا كان بهذا المعنى فربما النسائي تشدد عليه في هذا، يقول ما حق ولا استقام الذي يكون متبعا تارثا لكتاب الله وسنة رسول الله، ويجب أن يتخلق بأخلاق أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كبر فيه فمن الممكن أن يكون للنسائي عذرا في على كل حال. وقد تكلم فيه ابن معين بما يشير إلى ذلك فقال كذاب يتفلسف، رأيته يخطب ليس يخطر، رأيته يخطب في جامع مصر فنسبه إلى الفلسفة، وأنه يخطر في مشيته يخطر حسن قال الذي يظهر الله على أنه يخطب في جامع مصر، ولعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة فإنه ليس من أهلها، يعني ابن معين ذكر له لا ينظر هذا، قال الذهبي انظروا، ومن نادر ما شذ به ابن معين رحمه الله كلامه في أحمد بن صالح حافظ مصر، فإنه تكلم فيه باجتهاده وشاهد منه ما يلينه باعتبار عدالته لا باعتبار إتقانه، فإنه مطل صد، لكن عليه مأخذ في تيه وبأو كان يتعاتاه، والله لا يحب كل مختال فخور، ولعله اطلع منه على حال بأيام شبيبة ابن صالح، هذا الذي قلت لعله اطلع بأيام شبابه شيئا ما يريد أن يذكر للناس، وربما تاب من أحمد بن صالح وبقي هذا لا يكذب عينه ونفسه، بقي ثابتا عليه وإن كانت الدنيا في جهة توثقه، فتاب منه أو من بعضه ثم شاق، هذا الكلام كله قول الذهبي في سير أعلام النبلاء من جزء 11 صفحة 82، ثم شاخ ولزم الخير فلقيه البخاري والكبار واحتج به. أما كلام النسائي فيه فكلام موصول لأنه آذى النسائي وطرده من مجلسه، فقال فيه ليس فيه ليس بفقه، فربنا أن إنسانا يكون تكلم في أحد مثل النسائي في أحمد بن صالح يجد من يدافعه بحق أيضا، فإذا لا يخفى الحق إن شاء الله بين هذه من بين فرج ودم يستخرجون لبنا خالصا سائغا للشارب. نعم. لعل وقال شيخ الإسلام إنما ضعف ابن معين أحمد بن صالح الشمومي لا المصري المتكلم فيه هنا، هكذا قد يكون النقل أيضا خطأ، جاء في كتاب الجرح والتعديل أنه تكلم أبو ابن أبي حاتم في الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي بأنه ليس بحافظ بهذا المعنى، فكلهم قالوا أن هذا شافعي آخر،
ابن معين
تكلم، نعم ابن معين تكلم في الشافعي، كلهم اتفقوا قالوا أن هذا شافعي آخر وليس الشافعي الإمام الجبل، نعم فقد يحصل النقل في الخطأ، لكن في هذا الزمان نقول يعني أن هذا الزمان للتحقق والتثبت أيسر من أي زمان مضى فيه فيما مضى، الآن الكتب الحمد لله صدرت وظهرت وتيسرت، الكتاب الذي كانوا يرتحون له إلى مئات الأميال الآن تجد ببعض الريالات، فالتحقق والتثبت في الحقيقة بابه الآن أكثر، وباب الاجتهاد أيسر الآن في أي مسألة من المسائل من أي زمان مضى لأهلها أو لأهلها، الاجتهاد لمن يكون أهلا له، ليس كل واحد من الطلبة وغيرهم، والذين يغلقون باب الاجتهاد في الحقيقة هم أنفسهم يجتهدون بهذه المسألة. قال ابن دقيق العيد: والوجوه التي تدخل الحافة منها خمسة، يعني في الكلام في الناس، أحدها الهوى والغرض وهو شرها، وهو في تاريخ المتأخرين كثير يتكلم بعضهم على بعض بهوى النفس، وهذا وارد. نعم. ثاني المخالفة في العقائد. المخالفة في العقائد في كل زمان تكلموا فيه لأجل كثير. واحد كان يتشيع تشيعا ربما يكون ليس يعني هو جيد لكنه من البدع المقبولة، هكذا قالوا. مثلا قالوا إن علي مذيب، الذين قالوا من القدامى يوجد من قال إن علي كان أحق بالخلافة، لكن خلافة الشيخين والشيوخ الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ثابتة صحيحة ولا يتكلم على أحد، فهذا النوع من التشيع كان في القدماء كثيرا. فالاختلاف في العقائد، قد يأتي أحد مثل ما الأزدي وكذلك العجلي وغيرهم كانوا يتكلمون من كان يخالف العقيدة الصحيحة بشدة، فهنا الأئمة العدول قالوا لا، لنا صدقه وعليه بدعته، إذا لم تكن بدعة مكفرة، لكن إذا كان جاء بقول أن عليا إله وكان ربا وكذا فهذه مكفرة يخرجه من الملة، لا تقبل روايته ولا كرامة. لكن إذا كان جاء بكلام لين في بعض البدع فلا يخرجه عن قبول روايته كما قال العلماء. فالمخالفة في العقائد قد يجعل مخالفه يتكلم عليه بشدة بحيث يسقطه تماما، لكن الأئمة عامة عندهم بصر وعندهم إنصاف فيقبلون هذا الكلام. فالذين تشددوا على بعضهم لأجل بعض العقائد، حتى الذهبي لو رأيت أنه تكلم على أناس تكلموا في بعض الناس قال أنه يعني يقصب من كان يخالفه في بعض العقائد فيتشددون فيه. الاختلاف بين المتصوفة وأهل علم الظاهر. أهل علم الظاهر من هم؟ في الحقيقة السيوطي رحمه الله إذا رأيته أيضا كان من أهل غير علم الظاهر. لماذا؟ هم يقولون أهل علم الظاهر كل من يكون أنا لا أقلد مذهبا، إنما أخذ الحق ولا أؤول الآيات والأحاديث كما جاء نمرها إن شاء الله. فالرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، نجد اتفق أصحاب المذاهب كلهم اتفقوا على تأويلها. الرحمن على العرش استوى قالوا استولى سبحان الله، وهو كان بعض أهل الكلام والفلسفة منهم أبو الحسن الأشعري لما كان معهم فأول قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استولى، لأن الاستواء قالوا هم رتبوا قضايا في أذهانهم يمتنع أو تمتنع في حق الله تبارك وتعالى ويمتنع قبولها في حق الله تعالى. مثلا الاستواء قالوا أنه يوجب أن الله محتاج إلى العرش، هذا يأخذ من شأن الله تبارك وتعالى ومن قدرة الله تعالى أنه محتاج إلى العرش. نقول لا، وهو مصر على العرش من غير أن يكون محتاجا، وهو كان والعرش لم يكن، فلما خلق العرش فالاستواء العرش مؤمن به كما أخبرنا. اليد قالوا لله يد الله فوق أيديهم، الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم بالله عز وجل والصحابة أعلم بالله بعد الله وبعد رسوله قطعا من أي واحد جاء، فآمنوا كما جاءت الآيات، يد الله فوق أيديهم. هؤلاء قالوا لا، يد الله أي قدرة الله فوق قدرتهم. لماذا؟ لأن اليد هذه من صفات المخلوق، هذه القضايا التي رتبوها هذه الحماقة، هذا هو الخطأ في الحقيقة. فإذا يكون الله وجود لله وجود وللمخلوق وجود، إذا قلت الله موجود معناه شبهته بالمخلوق، فإذا قل الله لا يوجد شيء، هذا يوصل إلى الدغرية وإلى الإلحاد بالحقيقة إذا كان باب التأويل نفسه. فما دام لله يد وللمخلوق يد ونحن نعلم أنه ليس كمثله شيء، قد أخبر فيده ليس كمثل يد أحد، فأنت لا تفرض في نفسك أن اليد أو كون اليد يجعله مخلوقا، كون الرحمة في قلبه هم يلينون يؤولون ويقولون لو قلنا الرحمة معناه الرحمة في القلب وأثبتها لله القلب والقلب يقول للمخلوق والرحمة تكون رقاقة القلب ورقة القلب، وهذا كله ممنوع في حق الله تبارك. لماذا ممنوع سبحان الله؟ كما ينبغي لجلاله ليس كمثل شيء، قل في كل شيء له يد ليس كمثل يده الناس الذي نعرفه لا يد الإنسان ولا يد السباع ولا يد الفيل ولا يد الرجل أي شيء. يعني سبحان الله أسلم شيئا تقول كما قال الله تبارك وتعالى، لكن هم فرضوا قضايا وأوجبوها على أنفسهم فأخطأوا في كل شيء. فإذا كنا في مسألة في الحقيقة أهل علم الظاهر الذين أثبتوا قالوا أن الروح كما جاءت كما جاءت استوى على العرش استولى. إذا قلنا ما نحن هل كان هناك منازعا لله تبارك وتعالى ومخالفا له حتى تغالب حتى استولى عليه، لأنه فلان استولى على عرش العراق كما قالوا، معناه أنه بعدما قاتل وقتل من أصحابه وكذا غلب عليه، هل كان أحد منازعا لله تبارك وتعالى؟ لله يد بمعنى قدرة، طيب للمخلوق أيضا قدرة، فالشيء الذي حرمت منه وقاتل به، فإذا يجب أن نؤمن كما آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علم الصحابة. لا تجد أبدا أنهم سألوا كيف استوى وكيف يدرو أبدا، فهم أهل الظاهر يمكثونه من الظاهر. ويقال إن القول في العقائد بالظاهر هو الصحيح، والقول في الأحكام والأعمال أيضا بالظاهر هو الصحيح، فكونه ظاهريا لا ليس بعيب بشرط أن يكون ظاهر لا يعارضه ظاهر. فإذا كان حديثان أنت تقول بواحد وتترك الثاني، لا، لابد أن تستخرج الحكم الذي يجمع بين الحديثين. الظاهرية المعروفة أتباع أبي داود يؤخذ عليهم أنهم يأخذون ظاهرا ويتركون ظاهرا آخر، فهنا حصلت منه أخطاء. مثلا ينقل عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن، والبول قالوا أنه بول مباشرة بالماء الدائم، لكن إذا بال في ركوة أو بال في إناء ثم صب في الماء ما يكون حراما، مع أن المقصود هو ألا يتلوث الماء، فسواء بلت أو جمعت بول بول الناس وألقيت فيه، فهنا أخطأوا لا شك فيه، لكن الأخذ الظاهر على ما أخذ الصحابة جمعا بين الروايات إن شاء الله، والمقاصد الشرعية التي هي واضحة ليس يكون فيه إن شاء الله ضلال. الرابع الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، وأكثر ذلك في المتأخرين، الجهل بمراتب العلوم وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل وفيها الحق كالحساب والهندسة. الأوائل الذين هم كانوا قبل الإسلام مثل اليونانيين أخذ منهم أشياء كثيرة لا شك فيه. هذا الطب العربي كان موجودا في كل بلد، طب العربي طب الشعبي في كل شعب كان موجود، لكن أكثر ما استفادوا وكتبوا فيها اليونانيون قبل الإسلام وقبل عيسى عليه السلام وغيرهم كان لهم هذا الشيء، وفيه علم الحساب والهندسة والطب، لكن فيه باطل أيضا كالطبيعي وكثير من الإلهي، يعني أمور الإلهية التي فرضوها من عند أنفسهم أو أخذوها من الأديان الباطلة، هذا لا شك فيه أننا نبطله بدون كراهة وبدون أي مخافة، لكن علوم الحساب والهندسة والطب الذي لا يخالف أو التي لا تخالف دين الله فلا يجوز لنا أن نرفضه، بل يجب علينا أن نستفيد منه. فالمسلمون كانوا من أوائل من استفاد من هذه العلوم المفيدة. أنا ضبطت بعض الرواة أظن من العلماء حضرت إسماعيل بن أبي، لا ليس إسماعيل بن أبي خالد بعده، كأنه إسحاق بن راهوية أو قريب منه، هو أول من عمل الاسترلاب في الإسلام. انظروا الاسترلاب ما هو، الاسترلاب هذه كانت مثل الساعة مزولة كانوا يعملون ويعرفون به الأوقات، وتعرفون أن المسلمين أول من أوجدوا الساعة، اليونانيين ما عرفوا الساعة، لكن المسلمين أول من أوجدوا الساعة، وكان في زمن هارون الرشيد ساعة تدق وتعمل وتدل على الوقت، فأرسل إلى شارلمان عندهم الرومي الملك الرومي، فهم خافوا لما رن خافوا أن في داخله الجن فكسروه مساكين، يعني كانوا بعدوا عن العلوم. فهذه كلها استفاد من العلماء، حتى المحدثون فيهم الحمد لله كانوا يعني حتى النظر في بعض العلامات للمطر وغيرها موجود، هذا مكتوب من المحدثين رحمة الله عليهم والفقهاء عامة. الخامس الأخذ بالتوهم مع عدم الورع، توهم يعني توهم أن هذا شيء واقع فيه هذا الرجل فتكلموا عليه بوهم وبدون عدم التثبت مع عدم الورع. وقد عقد ابن عبد البر في كتاب الانباب لكلام الاقراني المتعاصرين في بعضهم، ورى ان اهل العلم لا يقبل جرحهم الا ببيان واضح. في هذه المساله يذكرون في الحقيقه ويتشحرون، يقولون كلام الاقران لا يقبل بعضهم في بعض، كلام الاقران لا يقبل كلام بعضهم في بعض. نقول هذا الكلام من حيث النقل ومن حيث النقل ايضا بالعموم ليس بصحيح. فكلام الاقران اذا كان مع الورع والعلم وعدم الهوى اذا تكلم فهو كالمسمار في الساج، هو الذي يكون اثبت. انت اذا سالت عني هذا الشخص وقد عاصرني ورافقني ورعى خلقي فربما يكون حكمه اقوى من اي واحد الذي ياتي بعد سنه او سنتين ويقول لا هذا ما كان كذا وكان كذا. لا بد ان يكون المتاخر يبني كلامه على كلام المتقدمين. ولذلك يقولون حدثني فلان عن فلان انه راه كان يركض على برزون، انه راه كان يفعل كذا. فاذا كما قالوا كلام الاقران بعضهم في بعض لا يقبل، هذا ينبغي ان نفهم اذا كان ظهر انه كلام فيه تحامل. اما اذا كان مع صدق الورع فهو الاول. وذكر الذهبي في بعض الائمه الذين ما كانوا يتكلمون كانوا يتكلمون في الجر والتعديل، يقول ما كان يوثق احدا الا اذا شهد له احد من اقرانه بانه كان سبحان الله، أو إذا شهد له في حاله. فمعناه أن كلام الأقران